بسم الله الرحمن الرحيم.
صارت حلا كل يوم جاينا، خلاص يا اخي انت عندنا يا اخي زملائي واصدقاء وبكره بنقابلهم. اخي واحد مو بيصير مطوع عاد، خلاص ما يشوف شيء، خلينا نشوف اخبار. اعطاه الرقم، احذر احذر، حاضر سمي من عيوني على خشمي على هالافطس، وانا ضيق صدري اضحوي ابو فلان، لو جبت لنا بس دشن وحطها انت. والله ان ام العيال تعرف اكثر منك، الان يعرفن كل شيء. عساك الفقر انا بدفع راتبها، الحمد لله نعمه كريم مطوعه ومزيونه.
نعم
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن اضعف خلق الله انسان. يبي الطلعه يبيها محرج، والله قال ان قمت الحين قالوا شوف ذا الشيطان ذا ما يبي الحديث، تورط وجلس. واما ان احببتيها لظرافتها لرشاقتها لملابسها فهذا عشق
معنى صيده،
يجعل يصيدك الوجع. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم
في بيته يزنى بغير الدرهم،
من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقررته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت شهما لو كنت شهما من سلالة طاهر،
ما كنت هتاكا لحرمة مسلم،
ما كنت هتاكا لحرمة مسلمين. نغمة الحلوة بعدين مثل ما يقول العوام تطلع مرها. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أهون من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. أسعد أنتم ترى تهولون الأمور، مسألة بسيطة. ها؟ المرأة تحط جلالها ولا عباتها ولا الشرشف، صبح بالخير نسيك بالخير. إن مشيت إليه شهد عليك، إن نظرت شهد عليك، إن سمعت شهد عليك. أين المفر؟
لا مفر
إلا إلى الله.
ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.
تسجيلات الصفا بالتعاون مع مؤسسة صدى الصفا تقدم هؤلاء أعداؤك وأولئك شهودك، محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الوهيبي.
الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبياً شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، هؤلاء أعداؤك وأولئك شهودك، وإن شئت فقل أعداء لك خمسة وشهود عليك خمسة، فيا ترى من هم هؤلاء الأعداء الذين يجب الحذر منهم، ومن هم أولئك الشهود الذين عليك ألا تنساهم؟ قبل ذلك أيها الإخوة، أود أن أذكر لكم قصة جاءت في تفسير ابن كثير في تفسير سورة المجادلة. هذه القصة رواها ابن أبي حاتم، وملخصها باختصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني كان يسير في إحدى سكك المدينة، فاستوقفته امرأة فسلمت عليه فرد عليها السلام، فقالت يا عمر لقد عرفتك غلاما صغيرا يدعى عميرا، ثم دعيت في الجاهلية عمرا، ثم أنت الآن تدعى بأمير المؤمنين. يا عمر اتق الله واعلم أن من تذكر الموت خاف الفوت، ومن تذكر يوم الوعيد قرب إليه البعيد. فكأن أصحاب عمر لاموها، أتستوقفين أمير المؤمنين؟ فقال لهم عمر والله لو بقيت الليل كله حتى أستمع لها وأقضي حاجتها ما مللت. أتعرفونها؟ أتتعجبون من سماعي لحديثها؟ أفلا أسمع كلام امرأة سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات؟ إنها المجادلة التي نزل فيها قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أقول هذا أيها الإخوة أيتها الأخوات لأنني سأعرج على هذه القصة بعد أن أقول كلنا يدرك ويعلم أن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووعدنا بالجنة والفوز في الدنيا والآخرة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتوعد من عصاه وخالف أمره وخالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن في مخالفته الضلال والهلاك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أي ضلال أبين من أن يعصي المرء ربه تبارك وتعالى ويعصي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ أيوجد إنسان يقول أنا لا أريد الجنة، يرفض أن يدخل الجنة؟ ولكنه رفض ليس بالقول إنما بالفعل. فمن لا يصلي كمن يقول أنا لا أريد الجنة، من يعصي الله كأنه يقول أنا لا أريد الجنة، من يعصي النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول أنا لا أريد الجنة. لذا تساءل الصحابة رضي الله عنهم: ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يرفض أن يدخل الجنة؟ فجاء الجواب الذي علينا أن نعرفه رجالا ونساء وأن لا ننساه: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فلن يدخل الجنة ابتداء إلا بعد أن يطهره الله، وقد لا يدخل الجنة البتة إن كان قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام. إذن إياك أيها الأخ المسلم، وإياك أيتها الأخت المسلمة، أن نتساهل في هذا الأمر وهو معصية الله ورسوله. لا تنظر إلى صغر معصيتك وتقول: أنا خيرا من فلان، أنا فقط تفوتني الفجر وفلان لا يصلي الأوقات كلها. لا تقول أيتها المسلمة: أنا أظهر عيني عبر النقاب فأنا خير ممن تكشف وجهها كاملا. لا تقولي: أنا أهاتف الشباب وأتحدث معهم لكني خيرا ممن تركب معهم وتفعل ما تفعل. لا تقل أيها الرجل: إنني أتساهل مع أبنائي في سماع غناء ونحوه ولم أدخل الدش. لا تقل: إنني أسافر وأضع صورة زوجتي على جوازها لبلاد قريبة عربية أو إسلامية فأنا خير ممن يسافرون لدول كافرة غربية أو شرقية. لا تقل هذا، لا تنظر إلى صغر معصيتك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه والذي قال لك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولا تنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوم نزلوا منزلا فذهبوا يحتطبون، فهذا جاء بعود وهذا جاء بعود وهذا جاء بعود، فجمعوا كوما من الحطب فأوقدوا نارهم وأنضجوا طعامهم. معصية مع معصية مع معصية تكون كبيرة وتنضج على صاحبها في النار. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ما كان ذلك إلا بترك أوامر الله وارتكاب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا هذا أيها الإخوة، أننا أمرنا بالطاعة ووعدنا بالجنة، ونهينا وحذرنا من المعصية وتوعدنا بالعقوبة، لنعلم أن الله ابتلانا بما قد يزين لنا المعصية وبما قد يزهدنا في الطاعة، يدعونا للمعصية ويرغبنا فيها، وربما أخافنا وكرهنا للطاعة وكان سببا في بعدنا عنها. ووالله أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن من يصرفنا عن طريق الجنة ويزين لنا تعدي حدود الله والوقوع في محارمه ومعصيته مهما كانت يسيرة وصغيرة في نظرنا، إنه والله عدو لنا. كيف لا وأنت ترى أيها الأخ المسلم من يريد أن يفوت عليك مصلحة أو يوقعك في ضرر وإن كان يسيرا فهو عدو، فكيف بمن يكون سببا في وقوعك في سيئة تكون سببا في غضب الرب عليك، وبمن يزهدك في طاعة تكون سببا في حرمانك من حسنات كثيرة؟ إن ذلك والله هو العدو. نعم، ولو كان عدوا واحدا لهان الأمر، ولكنهم أعداء كثر. إن أعظم هؤلاء الأعداء أيها الإخوة هذه النفس التي بين جنبيها، وهي أول الأعداء. هذه النفس التي قال الله عنها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذه النفس التي من أطاعها في معصية الله هلك، ومن ألزمها بطاعة الله نجا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا يريد حظوظ الدنيا، يريد أن ينبسط ولكن بالنظر الحرام واستماع الحرام وتعاطي الحرام، فأما من طغى تجاوز الحد في المعصية وآثر الحياة الدنيا، نسي الجنة وحورها، نسي الجنة وقصورها، ولذلك تمرغ في أوحال الرذيلة والزنا في الدنيا، نسي الجنة وقصورها، فكان قصره وكراً من الأوكار التي تخترف فيها المحرمات، نسي أنهار الجنة وما فيها من ماء وعسل ولبن وخمر، فتمرغ في أوحال المسكرات والمخدرات، ما علم عن ذلك النعيم في تلك الجنات وتلك الأنهار. لذلك آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما الآخر، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. أي ثمرة أعظم من هذه الثمرة؟ أن تنهى نفسك عما حرم الله عليها من نظر أو استماع أو حديث أو فعل أو غير ذلك من الأمور، ثمرتها الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان: الخوف الذي يجلبه العلم الذي قصر فيه كثير منا، وإلا فالله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا يخشى العلماء الله؟ لأنهم أعرفوا الناس بالله، عرفوا الله، قدروا الله حق قدره. ما قدروا الله حق قدره؟ أولئك العصاة، أولئك المعرضون. ما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالعلماء قدروا الله حق قدره فأطاعوه، قرأوا وعرفوا عن جنته فرغبوا فيها، قرأوا وعرفوا عن ناره فخافوا منها، فكان سببا في خشيتهم من الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أعرفكم بالله وأخشاكم له، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وأما من لم يعرف ربه ولم يقدره حق قدره بدأ يتقلب في المنكرات صباحا ومساء. ولكن هذه النفس التي يطيعها البعض لن تنفعه يوم القيامة، فالله جل وعلا يقول: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت، كذبوا بالعقوبة وإلا لو صدقوا بها لاجتنبوا المعصية التي تؤدي إليها، كذبوا بالجنة ولو صدقوا لفعلوا الفعل الذي يؤدي إليها. أما عرفنا أيها الإخوة أن معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر؟ طاعته فيما أمر صغيرا كان أو كبيرا، كما تطيعه في الصلاة أطعه في اللباس وأطعه في اللحية، كما تطيعه في الزكاة أطعه في البصر وأطعه في السمع، وإلا تصلي وتسمع الغناء، تزكي وتشرب الخمر، لا يليق هذا. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أيصوم رمضان ثم في ليل رمضان يقارف الزنا واللواط؟ لا يصلح هذا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تأخذ الدين بالتقسيط، خذه كاملا، ادخلوا في السلم كافة، التزم بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، واحذر ما نهاك الله عنه وما نهاك عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. عدو ثاني وهو الشيطان، الذي لا يشك أحد منا في عداوته، بل حتى وإن ذكرك شيئا في صلاتك قد فقدته فإن هذا دليل عداوته. لماذا؟ لأنك تكبر، تريد أن تصلي والصلاة عبادة ولك عليها أجر، ولكن يذكرك بأمر دنيوي فقد أفسد عليك أمرا أخروي بتذكيرك بأمر دنيوي، أليست هذه عداوة؟ حتى وإن وجدت مالك وتذكرته في الصلاة، حتى وإن تذكرت موعدا، حتى وإن تذكرت طاعة ما دام قد أشغلك عن الصلاة فهذا دليل عداوته. يفتح لك أبوابا كثيرة من الخير ليوقعك في باب كبير من الشر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لماذا يا رب؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما هي خطوات الشيطان؟ نجلس أمام الدش لننظر الأخبار، ثم تأتي الموسيقى، ثم تأتي صورة المرأة، ثم تنتهي الأخبار، فيأتينا إعلانا، فيأتينا عرض أزياء، فيأتينا مشهد ممثلة، فيأتينا تمثيلية، فيأتينا عريا، وإذا بالرجل قد غرق إلى أذنيه في متابعة أولئك الغانيات العاهرات، وإذا بالمرأة قد غرقت إلى أذنيها في مشاهدة أولئك الرجال المردان، أشباه الرجال ولا رجال، أجسام البغال وأحلام العصافير، تجملوا كما تتجمل المرأة، فأخذوا لب كثير من نسائنا من متابعات القنوات، وكان السبب نتابع الأخبار، نتابع المباريات، نتابع برنامج، نتابع نتابع، حتى جرهم الشيطان خطوة خطوة إلى أن وقعوا فيما وقعوا فيه، كما حدث كثير منهم ممن وقعوا. إذن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان بماذا يأمرنا؟ يقول الله جل وعلا: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. كل سيء من الألفاظ، كل سوء سيء من الأفعال الذي يأمر به الشيطان. إذا قال الله حي على الصلاة حي على الفلاح، وقال لك الشيطان اجلس نم ارقد عليك ليل طويل، تو الليل تو الناس ما بعد أقام، توه شوي. إنما هو الشيطان، إنما يأمركم بالسوء، كل سيء من الأقوال. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك هذا الشيطان الذي يغوي، وقد حذرنا الله منه، ما هي نهايته؟ بعد أن يجتمع يوم القيامة في النار مع من أطاعوه، يقوم فيهم خطيبا كما قال العلماء عن هذه الآية، وقال الشيطان لما قضي الأمر حسم الأمر، دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، خلاص فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنا أغويتكم وسوست لكم، زينت لكم النظر، زينت لكم الاستماع، ولكنكم صرتم خطوة 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 حتى وصلتم ما وصلتم إليه من الكبائر وغيرها. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لن أنفعكم ولن تنفعوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. لذلك الله جل وعلا يخبرنا أن طاعة الشيطان عبادة له، فيقول جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ عبادة بماذا؟ إذا قال مناد الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقال الشيطان نم، عبدت من؟ أعبدت الله أم عبدت الشيطان؟ إذا قال الله لك، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تكلمت في القرآن وأغلقت ثم سمعت الغناء، إذن أنت عبدت الشيطان وأطعته. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لذلك فلنعلم أيها الإخوة أن عبادته بطاعته. عدو ثالث يكون سببا في أن يزهدنا في الطاعة ويرغبنا في المعصية، وكم من الناس رجالا ونساء شبابا وفتيات وقعوا بسبب هذا العدو الثالث في كثير من المحرمات، وربما كانوا صالحين فتركوا طريق الاستقامة والهداية. إنه جليس السوء، الجليس الذي أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بالحذر منه عندما قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، أو تبتاع منه تشتري منه، أو تجد منه رائحة طيبة، كسبان في أي مرحلة. إن جئت عنده إما أن تسمع منه حديث أو آية أو قصة طيبة، أو أنك تستفيد منه أمرا مباحا من أمور الدنيا، أو على الأقل لا تقع عنده في معصية، لا في غيبة ولا نميمة ولا فحشة ولا استماع محرم ولا نظر إلى محرم. وأما جليس السوء إما أن يحرق ثيابك، يفسد دينك، يجرك، ما رأيت القناة الفلانية؟ فاتك نصف عمرك، ما سافرت؟ شوف الصور، انظر الصور، ذهبنا وسوينا وفعلنا، وين أنتم هنا مساكين؟ ما شفتوا الدنيا؟ أنتم يا أخي محدرين على أنفسكم يا أخي، سيحوا في الأرض، انظر إلى مخلوقات الله، انظر إلى إلى، فيزين لك جليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فإذا كان الله جل وعلا أيها الإخوة يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام وهو من هو يوصيه بجليس صالح، يقول تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يا محمد اصبر نفسك، جاهدها، ألزمها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. متى؟ مرة في الأسبوع؟ بعض الناس يا أخوان لو جيت حدثت عندهم اليوم المغرب وجيت بكرة المغرب تبغى تحدث، قالوا صارت حلا كل يوم جاينا، خلاص يا أخي أنت عندنا كل يوم حديث حديث يا أخي، ذبحتونا. سبحان الله، كم محاضرة حضرتها، كم موعظة سمعتها، كم شريطا استمعت إليه، كم درسا ذهبت إليه، مرة في الأسبوع مرتين خلاص مللت، والله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في الصباح والمساء. لماذا؟ ليه ما يروحون يتمتعون ينبسطون في الشاليهات وفي الاستراحات اللي فيها الطرب والغنى واللهو في الأسواق؟ يدخل السوق بس يتفرج يشوف الجديد كما يفعل كثير من الرجال وكثير من النساء، يذهب للمعارض يذهب. لا، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عينك عنهم، لا تبتعد. ليه؟ تحفهم الملائكة، تغشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة، يذكرهم الله في من عنده. حتى لو جئت وأنت لست منهم أو جلست مجاملا معهم، جئت للاستراحة بتعشى، جئت للاستراحة قال والله في مفاجأة ما تدري وش هي، ما دريت اليوم طلع واحد يحدث عليك، تلفت يمين يسار يبي الطلعة يبيها، محرج والله. قال إن قمت الحين قال شوف ذا الشيطان ذا ما يبي الحديث، تورط وجلس. ولا في مسجد قام واحد يحدث، مسجد ما في إلا صف ونص، سلفت يمين يسار وده يزرق وده يطلع، ما قال والله مشكلة طلعت مطوع حقنا بيقول أعوذ بالله ما يبي الحديث. شوف لنا شهر ما جانا واحد يحدث، يوم جاء اليوم بينطق ويخلي الحديث، ها جلس محرج. حتى الذي يجلس محرجا تعمه الرحمة، لأنه جلس مع أناس يذكرون الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم، قال غرت الملائكة: يا ربي فيهم عبدك فلان، لما قال الله: أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم، قال: يا ربي فيهم عبدك فلان ما جاء للذكر إنما جاء لحاجة، قال: هو غفرت له معهم. يا سلام! إذن شوف جلوس الإنسان مع الصالحين وعمن يذكر الله تعمه الرحمة. وكذلك لو جاء أحد الطيبين الخيرين وذهب إلى زملاء قال والله عندنا اليوم طلعة، طلع معهم يوم دخل استراحة ولا والله دش يبغى يطلع، يا أخي زملائي وأصدقاء وبكرة بنقابلهم، يقول يا أخي أنت محجر على نفسك يا أخي، يا أخي الواحد مو بيصير مطوع عاد خلاص ما يشوف شيء، يا أخي بيشوف أخبار، لو مرت صورة مرة كذا عفوية أنت إن شاء الله ما قصدك قلبك طيب، لو جت موسيقى نقصر عليه، يا أخي أصير عاد متحجر مرة، يا أخي شوف العالم وشوف الأخبار وشوف الدنيا، دنيا حرام أشوفها. يا أخي اعلم أنك إذا كنت لا تتوصل إلى سماع الأخبار المباحة إلا بارتكاب محرم نظرا أو استماعا فإن متابعتك للأخبار لا تجوز، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. واعلم أن أول آية نزلت في تحريم الخمر قول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما في منافع صحية، منافع بيع وشراء بس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ما دام إثمه أكبر من نفعه إذن هذا دليل حرمته. كذلك لو جاء أقول هذا الإنسان وجامل أصدقاءه أو جامل جاره أو صديقه أو قريبه، عندما دخل وجد منكر سكت، إن حل غضب أو سخط حل عليه معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وجدتهم على منكر على معصية أعرض عنهم. يا أيتها المسلمة إذا دخلت قصر الأفراح ووجدت فيه الطبل والزمر انصحيهم أو اخرجي عنهم فأعرض عنهم. دخلت مجلس فيه غيبة ونميمة وأنا زوجي سوى وزوجي فعل وحنا نسوى وحنا نفعل ورحنا وسفرنا وجينا وكلام فاضي وكلام فارغ وكلاما مما يحصل بين الرجل وامرأته في مجالسهن يتفكهن، ها وشفت فلانة طلقوها حسبي الله عليه، وفلانة تزوجت والله ما أدري شلون، فلان والله كان خاطب، لا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، زليت أخطأت، ها وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صاروا ظالمين لأنفسهم بسماع الحرام والسكوت على الحرام. لذلك هذه ثمرة جليس السوء أيها الإخوة، فلنحذره فإنه من أعدى الأعداء، ولا تجامله. والله يا أخي لو جاء أحد طلابنا من عنده اختبارات في ليلة الاختبار عنده مادة صعبة، ها قالوا كيمياء، قال فيزياء، رياضيات، إنجليزي، لو جاء إليه صديقه ما استقبله. ليه؟ قال يا أخي بكرة عندي اختبار توجيهي، يسأله آخر قال لي يا أخي ليش يا أخي ما تقلت الرجال عزيز وغالي عليك صديق خاص بينكم أسرار وبينكم أمور ها؟ قال يا أخي أنا ما عندي استعداد أضحي بدنياي علشانه، ما عندي استعداد أضحي يا أخي بكرة نسبة وشهادة عشان فلان. لا يا أخي، إذن كيف يا أخي ما تريد تضحي بنتيجتك بدرجات بنسبتك وتضحي بدينك؟ إذا جاء يريد أن يفسد عليك دنياك ويعطلك عن المذاكرة ما جاملته وصرفته وقلت لإخواني قولوا مو موجود ها ولا مشغول؟ وإذا جاء من أجل أن يفسد عليك دينك قلت تفضل وفتحت له الباب وفتحت له قلبك وأذنك وعينك؟ لا يا أخي، إن كنت لا تجامله على حساب دنياك فلا تجامله على حساب دينك، فإن صداقته تنقلب يوم القيامة إلى عداوة. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كم من شاب وقع في الزنا بسبب جليسه، أعطاه الرقم، لا سيما بعد هذه الجوالات تسهلت أمور الفاحشة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وذرينا وأبناء وبنات المسلمين، ويكفينا وإياكم وأبناءنا وبناتنا وبنات المسلمين ذئاب البشر، هؤلاء الذئاب الذين كنا نتمنى أن يكونوا عونا لنا على دفع شبهات الكفار عن بناتنا، أن يمنع الكفار من أن يغروا نساءنا ويفسدوهن، فأصبح بعض أبنائنا يفسدون بناتنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ويفتخرون بهذا، يفتخرون. كم من شاب وقع أيها الإخوة في الخمور والمخدرات بسبب جليسة، كم من فتاة وقعت في فاحشة أو في سماع غناء أو في غير ذلك بسبب زيارة أو زيارتين مع صديقة سوء إلى السوق، يتضحكن ويتدافعن في الأسواق حتى ذهبنا إلى ذلك البائع وضرنا إلى ذلك الوجه الذي هو كوجه المرأة من تجمله، حتى وصل تجملهم إلى وضع الأصباغ على وجوههم كالنساء. كم من فتاة زلت قدمها بسبب رؤيتها مرة جلسة واحدة في يوم الأيام عند صديقة سوء لقناة فضائية أو فيلم أو غيره. فيا أيها الإخوة، علينا أن نحذر هذا الجليس، وثمة جليس وثمة عدو رابع وهو غير متوقع، والبعض ربما لا يصدق في بداية الكلام لكن لعله يسمع. من هو العدو الرابع؟ قد أقول قد يكون عدوا لك، إما أصلحه الله. أتدري من هو؟ إنه الولد والزوجة. أتدرين منه أيتها المرأة؟ إنه الزوج أو الولد أو البنت. سبحان الله، الزوج عدو والزوجة عدوة، غريب هذا الأمر، عندنا غريب. لكن ما رأيكم إذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، أيكون غريبا؟ أما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ سبحان الله، أولاد وأزواج عدو لنا؟ نعم، لكن كيف تكون العداوة؟ العداوة أيها الإخوة، إذا أطعته وعصيت ربك، إذا جاملته وأسخطت ربك، تكون هنا العداوة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. احذر، احذر من زوجتي، أم العيال ما قصرت علي بشيء، كل ما أقول شيء تقول حاضر سمي أبو فلان من عيوني، والزوج إذا طلبت منهم أبو فلان شكر حاضر سمي من عيوني على خشمي على هالأفطس. أفطس ما هو بنافعك الأفطس إذا كانت في معصية الله. قبل أن تقول من عيوني وعلى رأسي وعلى خشمي، انظر الذي طلبت هذه الزوجة، أم يرضي الله أم يسخطه؟ لأنك بين خيارين، أن ترضيها وتسخط ربك أو ترضي ربك وتسخطها. فإذا اخترت الأولى أن ترضيها وتسخط ربك، فهنا ستجد يوم القيامة في ميزان سيئاتك سيئات بسبب زوجتك. نعم. إذا أشغلتك الزوجة عن الطاعة أو حملتك على فعل معصية فجاملتها، هنا تكون عدوة لك. كيف لا وأنت ستجد في ميزان سيئاتك آثام معصية قد ارتكبتها، وسترى آثام طاعات تركتها مجاملة لها. وما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصية جبريل له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. ستفارقها كلها 40 50 60 سنة بالكثير، ثم تنتقل عنها ثم تبتعد، ثم يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته التي جاملها، تفر منك وتبقى السيئات التي كانت هي سببا في جمعها على ظهرك. إذن إذا طلبت أم العيال شيء على العين والرأس إذا كان يرضي الله، ولا عيب في هذا، خيركم خيركم لأهله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. تلطف معها بالكلمة الطيبة، أثني عليها إذا قدمت لك طعاما شهيا، إذا لبست لك ملبسا جميلا، إذا هيأت لك منزلك، إذا أعانتك على تربية أولادك ادعو لها، ائت لها بهدية، أكرمها بزيارة بفسحة بمال بهدية. ولكن إن أمرتك بمعصية، والله أنا ضيق صدري أضحوي يا أبو فلان، لو جبت لنا بس دش وحطها أنت، قالوا إيش؟ قال نبغى نبرمج، قالوا مشفر، والله أن أم العيال تعرف أكثر منك، الآن يعرف كل شيء، قال مشفر، رح للعمل وبعدين تعال وشوف. نبغى خدامة، والله أنا أشتغل لازم خدامة، ما لقينا إلا كافرة، وش نسوي؟ عاد الضرورة تبيح المحرمات، شوف عاد ما شاء الله صاروا علماء. لا يا أختي، لا يا أخي، هذه مسألة محسومة. قال عليه الصلاة والسلام: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. مسألة محسومة، لئن عشت أو بقيت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. محمد يقول أخرجوهم، وأنا أقول لا والله أنا أحتاج عامل لأني فاتح محل، أنا والله أبغى خدامة لأني موظفة، أنا والله أبغى ميكانيكي لأني أبغى تاجر مع الناس، الناس فتحوا محلات وتجروا وأنا أبغى تاجر معهم، تاجر لكن فيما لا يتعارض مع النظام ولا مع الشرع. نعم، وإلا الكذب والتحايل حتى على النظام فإن هذا معصية لولي الأمر. وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن أيها الإخوة، علينا أن نحذر ولنسمع تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيرها، يخبر تعالى أن من الأزواج، ليس كل الأزواج، لا، ما شاء الله، بعض النساء يا إخوان هي سبب في استقامة زوجها، هي سبب في صلاح أولادها، عرفنا بيوتا كثيرة هداها الله بسبب امرأة صالحة. لكن متى؟ عندما يأخذ الشاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لا تبحث عن بنت فلان صاحبة الجاه والمنصب والمال، لا تبحث عن الموظفة وإن كانت، لأن الموظفات لهن سوق، ليه؟ تسدد الأقساط وتكفينا شر المقاضي حقتها وأغراضها والفساتين لا يا أخي، قبل أن تنظر لهذه الأمور المادية فاظفر بذات الدين تربت يداك. إن كانت ذا مال، والله لقد أطغى كثير منهن، أطغاها مالها فأصبحت تقول بنسافر، قال ما يحتاج، قالت ما من حلال القرش، منك بالجفرة قروشي، طيب نبغى خدامة، قال والله انت حلال المشايخ وفي فتوى كذا، قالت عساك الفقر، أنا بدفع راتبها الحمد لله، راتب 8800 حق الخدامة، اطرح 8000 ناقص 800 7200 مكسب، الحمد لله نعمة كريم. حسبة مادية ما هي شرعية، هل يجوز أو ما يجوز، حسبة مادية فقط، كم تأخذ الخدامة وكم يبقى لي صافي. لا يا أخي، لا يا أختي، قبل هذا انظري إلى الضوابط الشرعية، هل تبيح لك هذا أو لا. لذلك يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أن من الأزواج والأولاد من هو عدو للزوج، بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذا التهيت بالمال والولد عن ذكر الله فهذه خسارة. وأنفقوا مما رزقناكم، المال ينفق ما يلتهى به عن الطاعة، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. بس مهلة قريبة يا رب، بس قليلة، ليه؟ عشان أشيل الكعب اللي عندي في البيت أرميه في الزبالة، والنقابة قطعة ها، والدش كسرة، والصورة مزقها، وجواز السفر أحرق فيه، وأرقام التلفونات وفلانة وعلانة وأم فلان وأم علان ها وفلان وعلان، أزيلها أمزقها أحرقها، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. اعتراف أنه ما كان من الصالحين، الآن يقول أنا أريد أن أكون من الصالحين، أمهلني يا ربي عشان أكون من الصالحين. وكان أول إذا قيل له يا مطوع قال ما أنا مطوع، أنا مخليها بس كذا أنا مطوع، ويزعل لو انشغل عنها فترة كذا وتركها وقلت ما شاء الله ما شاء الله، قال لا لا تقول شيء رجل، بس ترى أنا محنا فاضي، شغلتنا الاختبارات وعندنا أمور وبعدين وبنضحي، ما هو يعني ترى نضحي عنا بنضحي والله ابن الحلال، ولو نلقى حد يذبح عنا يظنون أنه إذا جاء واحد يذبح أنه خلاص اللي بيضحي ما على شيء. لا يا أخي، إذن لا بد أن تتقي الله. لذلك يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الآن أنا أتمنى أصول مع المطاوعة، لكن يأتيه الرد من الله تبارك وتعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. ويقول مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول: يحمل الرجل على قطيعة الرحم، يعني الولد أو الزوجة قد تكون سبباً في قطيعة رحمه، قطيعة أمه وأبيه وأقاربه أو معصية ربه، يعني يحمله حبه لها على أن يعصي ربه أو أن يقطع رحمه. فلا يستطيع الرجل مع حبه يعني لولده وزوجته إلا أن يطيعه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن أيها الإخوة، هذه هي العداوة، هذه هي العداوة. واسمعوا هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية أو عند تفسير هذه الآية، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزا لك، فوز يعني قتلت عدو، وإن قتلك دخلت الجنة، ولكن الذي لعله عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك. إذا جاملته وأرضيته وأسخطت ربك كان عدو لك، أو مالك الذي ملكت يمينك، قد يكون مالك أيضا عدو لك إذا سخرته في المعصية كان سببا في إثمك وعقوبتك يوم القيامة. عدو خامس وهو آخر الأعداء الذين سأذكرهم ثم نبدأ بالشهود، ألا هم أعداؤنا اليهود والنصارى وسائر الكفار الذين قال الله عنهم: إن الكافرين لكم عدوا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. واضح واضح، كما قال جل وعلا في آية أخرى: قد بدت البغضاء من أفواههم. الإسلام إرهاب، حرب صليبية، لا تستقيم للشرق حالة حتى ينزع الحجاب من وجه المرأة ويغطى به القرآن. بعض نساءنا الآن نزعت الحجاب استجابة لأمرهم وغطت به آيات الحجاب في القرآن: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وهي تنظر إلى هذه القنوات صباح مساء. في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وهي ما أدنت بل رفعت. في القرآن آيات كثيرة: ولا تقربوا الزنا، وهي تسمع الغنى وتهاتف الشباب. إذن نزعت الحجاب من وجهها وغطت به القرآن، هكذا يقولون هم. لكن هناك فئة أخرى من نسائنا لا، بحثنا عن الستر، بحثنا عن العفاف، والله إنك لتفرح وتبكي أحيانا فرحا عندما ترى امرأة صالحة أو فتاة صالحة في الحرم تقرأ بمصحف غطاء وجهها كامل، ما فتحت العينين من أجلك، والله أبغى أشوف الطريق، تقرأ القرآن وفي حرم الله والقفاز في يديها والشراب في رجليها، لا ترى منها شيئا، وترى منهن من إذا ذهبت للأسواق تنصح، كما حدثني والد من أثق بها يقول دخلت فتاة صالحة متسترة وجدت امرأة قد تساهلت في حجابها عند البائع، ها؟ فقالت لها الله يهديك يا أختي، تسترى يا أخت، هذا رجل أجنبي عنك وكذا، مهم معنات أجنبي أنه مو بسعودي، لا، أجنبي يعني ليس من المحارم، ليس من المحارم، فقالت ابعدي بس أنت واخري أنت، قالت يا أختي تسترى، ترى جمالك وكذا لزوجك لأهلك لمحارمك ليس للناس، قالت أنت لو كنت زينة كانك طلعتي وجهك، لكن لأنك شينة، ها؟ وكأن الجميلة تعرض جمالها على الناس بضاعة كالحلوى التي يجتمع عليها الذباب، لا، أنت جوهرة لا يراك إلا المحارم، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان، قالت لها لو سمحت شوي بس، فسحبتها إلى آخر المحل وابتعدت عن البائع وكشفت هذه الناصحة وجهها وإذا بها كالقمر ليلة البدر، تقول هذا إحدى قريباتي وقد أوصله لي والدها، تقول تلك المسكينة المتبرجة لما رأت هذا الجمال ما نطقت ببنت شفه، ما كان منها إلا أن أسدلت حجابها على وجهها وانصرفت، مطوعة ومزيونة، نعم، لأن هذا الجمال ليس لا يعرض على البائعين وعلى الذئاب البشرية والكلاب الإنسية، يكفي أنهم ينهشونك بعيونهم، ينهشون الكف، ينهشون العينين، ينهشون الذراع، ينهشون الساق والقدم، فإذا كان القدم يجب أن يستر كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال للرجال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قالت أم سلمة والنساء يا رسول الله ماذا يفعلن بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا، قالت تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا لا يزدن على ذلك، يعني قدم المرأة باتفاق العلماء أنه عورة ويجب أن يستر، فكيف تستر قدمها وتكشف وجهها وبالذات عينيها؟ وقد قال قائل العشاق إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب، الرجل العاقل الصالح إذا رأت إليه عبر هاتين، عبر النقاب وهالعينين الجميلتين، خلاص يضربه سهم هنا في قلبه، نعم، ولا يزال هذا المنظر أمام عينه حتى وإن كان في بيته، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. العدو أيها الإخوة كما قلت هم اليهود والنصارى، الذي يقول قائلهم كأس وغانية تفعلان في أمة محمد أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات، أغرقوها في حب النساء والشهوات والمحرمات والمخدرات والخمور وغيرها، لذلك الله جل وعلا أيها الإخوة نهانا عن اتخاذ هؤلاء اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، هؤلاء الأعداء أيها الإخوة كما سمعنا النفس التي بين جنبينا، وكذلك أيضا جلساء السوء والشيطان ومن لم يصلح الله من الزوجة والولد، وكذلك اليهود والنصارى، هؤلاء أعداؤنا وهناك غيرهم، لكن لعلي أكتفي بهذا لأدخل بعد ذلك أيها الإخوة على الخلاص من هؤلاء الأعداء، ما المخرج منهم؟ كيف نستطيع أن نسير إلى الجنة رغم هؤلاء الأعداء؟ كيف نتخلص منهم؟ نتخلص منهم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نتقي الله جل وعلا، وأن نراقب الله تبارك وتعالى، وأن نستشعر أن الله سبحانه وتعالى شاهد علينا، شهيد على أعمالنا، لا بد أيها الإخوة أن ندرك ذلك جيدا. فالله جل وعلا يعين المرء إذا جاهد نفسه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك، ألزمها بالطاعة، جاهدها عن المعصية، امنعها. لذلك أيها الإخوة، أول الشهداء هو الله تبارك وتعالى، وكفى به شهيدا، وكفى به وكيلا وحسيبا. عد إلى الآية التي صدرنا بها الحديث في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ما سببها؟ امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت داره، جلست عنده، بدأت تهمس همسا، عائشة معهم في الغرفة ويخفى عليها كلام المجادلة: يا رسول الله، إن زوجي بعد أن كبر سني كان ثدي لأبنائه سقاء وحجري لأبنائه فراشا، نثرت له بطني، ظاهر مني يا رسول الله. قال: أنت علي كظهر أمي. مثل ما يقول الآن بعض الجهلة: أنت علي مثل أمي. حرمها على نفسه، تقول: يا رسول الله، لي منه أبناء، أولاد، بنين وبنات، إن ضممتهم إلي جاعوا، فأنا امرأة من أين أنفق عليهم؟ وإن تركتهم عنده ضاعوا، فلن يبقى لتربيتهم في البيت. أريد الحل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل الوحي، فجاء الجواب من الله تبارك وتعالى. من أين؟ من أين يا إخوان؟ الرحمن على العرش استوى، ومع استوائه على العرش فوق السماء السابعة كم بيننا وبينها؟ يكفي أن تعلم أن بين السماء والتي تليها مسيرة 500 سنة، والله فوق العرش، لكنه معنا، وهو معكم أينما كنتم. ليس معنا بذاته كما يقول أهل الحلول أن الله حال فينا، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهو معكم أينما كنتم، أي معنا بعلمه وسمعه وبصره، فهو فوق العرش بذاته، لكنه يرانا ويسمعنا ويعلم سرنا وجهرنا. لذلك أنزل الجواب: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، سمع كلامها وأبصر مكانها. لذلك روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. عائشة في البيت وما تسمع، والله قد سمع كلامها من فوق 7 سماوات. تقول عائشة: فما برحت المرأة حتى نزل جبريل بهذه الآية، نزل الجواب. إذن أيها الإخوة، هل يستشعر هذه الآية وهذا المعنى من إذا أغلق باب داره أو باب شقته أو باب استراحته أو باب فلته أو خرج خارج البلاد، اقترف المحرمات وشرب الخمور وعاكس بنات المسلمين وأرسل رسائل الجوال والصور التي تأتي عبر الجوالات وتابع الأنترنت ببرامجها المحرمة؟ لا أقول من يستخدمونها في طاعة الله والدعوة إلى دين الله، لكن من يبحثون عن المواقع الموبوءة، عن الأماكن المشبوهة، عن أماكن الرذيلة والشهوة التي يروون بها غرائزهم بأمور محرمة، هل يستشعر ذلك أيها الإخوة من إذا أغلق باب بيته وأطفأ نوره ومعه ما معه من المعاصي، سواء كانت فاحشة أو مسكرا أو غيرهما، هل يستشعر هذا المعنى وأن الله يراه ويسمعه ويعلم سره وجهره؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الذي خلق الظلام يرى من بداخل الظلام، وماذا يرى من بداخل الظلام، وماذا يقول من بداخل الظلام، وماذا يفعل من بداخل الظلام، فأين المفر؟ هل يستشعر هذا أيها الإخوة من إذا خلى بالمحارم انتهكها؟ هل تستشعر هذا من إذا جلست مع صديقتها فعلت ما فعلت بسبب الإعجاب وتفعل كما تفعل المرأة مع زوجها وتقول هذا والله إعجاب وهذا والله ليس بإعجاب، إنه العشق المحرم الذي يجر إلى الرذيلة بين الفتيات وبين النساء. نعم، وإلا ما معنى أن تأتي فتاة تسألني تقول إنني معجبة بأخرى فإذا تذكرتها وأنا أصلي لا أحسن أداء الصلاة؟ ما معنى أن تأتي أخرى وتقول ليتني نعال أكرمكم الله لها فلانة، أنا أحبها، هذا حب في الله حب في الشيطان، هذا عشق محرم. ولذلك على المسلمة أن تدرك أن المحبة لله أن تحبيها لاستقامتها ودينها وصلاحها وسترها، وأما إن أحببتيها لظرافتها لجمالها لرشاقتها لتسريحتها لملابسها فهذا عشق إذا كنت تتلذذين بالنظر إليها أو مصافحتها أو ضمها أو تقبيلها فإن كل ذلك يحرم. لذلك يزعم بعضهم إذا ابتعد عن أهل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه حر، ربما أتيته في استراحته ونصحته قال أنا حر، لا لست حرا، أنت حر تلبس شماغ ولا غترة، أنت حر تأكل مكرونة ولا رز، أنت حر تأكل الدجاج ولا تأكل لحم خروف، لكن لست حرا أن تصلي أو لا تصلي، لست حرا أن تضع نغمة الجوال نغمة موسيقية، لا، لست حرا أن تشتري طبقا تضعه فوق بيتك، لست حرا أن تسافر للشرق والغرب، لا، هذه فيها أوامر لا بد أن تلتزم بها. فإن قلت لا قلنا إذن أنت مسكين، أنت تقول أنا حر وأنت عبد مملوك، لكنك تمردت على العبودية لله ووقعت في عبودية الهوى والشيطان والنفس وجلساء السوء، هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو العبودية لله، رق لله. قل يا عبادي سبحان الذي أسرى بعبده، شرف لك أن تكون عبدا لله، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. أنت ما تبغى العبودية لله، يقول أنا حر أشرب اللي أريد أسمع اللي أريد أشوف اللي أريد أكل اللي أريد، لا، إذن أنت هنا تقول أنا لست عبدا لله، أنا يا أخي حر ماني بعبد لله لكنني عبد لهواي وشهوتي، فأي عبودية مذلة أسوأ من هذه العبودية؟ لذلك أيها الإخوة إن التمرد على الدين باسم الحرية إنما هو تمرد على الله ورفض لعبودية الله ووقوع في العبودية المذلة للهوى والشيطان. لماذا نخشى الناس؟ لماذا؟ لماذا أحدنا أيها الإخوة لو وقف عند باب المدرسة ما يستطيع الطالب أن يشعل سيجارة ولا يرفع صوت الغناء، وإذا ابتعد عن باب المدرسة لا يراه المدير ولا الوكيل ولا المرشد ولا المعلمين، ها؟ لا يرونه، رفع الغناء وأشعل السيجارة، ليه؟ لماذا لا تخشى من الله؟ هؤلاء ليس عندهم جنة ولا نار لكن حياؤك منهم طيب، فالحياء شعبة من الإيمان، لكن عليك أيضا أن تستشعر بأنك وإن ابتعدت عنهم فإن الله يراك أينما كنت وهو معكم أينما كنتم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الله أيها الإخوة الذي قال إن ربك لبالمرصاد، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فيا من خلوت بمحرم اتق الله. وأيضا هناك فئة ثانية أيها الإخوة شهد الله لهم في خلوتهم، منهم من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ممن يستظلون بظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. يا من قمت آخر الليل والناس لا يدرون لقد شهد الله قيامك، يا من أمرت بمعروف ونهيت عن منكر لقد شهد الله أمرك ونهيك، يا من صمت والناس مفطرون لقد شهد الله صيامك، يا من نصحت وجاءك سب وشتم وما علم عنك أحد ينتصر لك، لقد علم الله عنك وسينتصر لك اليوم أو غدا. ولكن اصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبر وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لماذا؟ لأنك لن تأمر الناس بما لا تشتهي أنفسهم إلا ويردون عليك. نقول لكل مسلم ومسلمة علينا أن نستشعر هذا الشاهد وهو الله تبارك وتعالى. ونقول أيضا هنيئا لمن عمل صالحا فقد شهد الله عمله وسيجازيه عليه، وسيقال له ولكل من عمل صالحا يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا جزاء أعمالكم التي شهدها الله لكم وكتبها لكم. ويا من عملت سيئا أو اقترفت حراما أو تجرأت على حدود الله، لقد شهد الله على عملك، لقد رآك الله على معصيتك، لقد رأى فعلك وسمع قولك. إن الله سميع بصير، وسيجازيك ربك تبارك وتعالى إن لم تتب، كما قال سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ بلى والله. ولكن أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هناك شهود أخر ثانيهم بعد الله تبارك وتعالى وكفى به شهيدا. الأرض التي نمشي عليها ستشهد علينا يوم القيامة، إما لنا أو علينا. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك أيها الإخوة بأن تشهد للطائعين بالطاعة وتشهد على العاصين بالمعصية. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة، على كل رجل وامرأة، تقول: فعل كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيا سبحان الله، إن صليت هنا شهد لك، وإن جلست تغني شهد عليك، إن جلست تذكر الله شهد لك المكان والأرض، وإن جلست تغتاب وتنم وتفعل الحرام شهد عليك، إن جلست تمارس طاعة شهد لك، وإن جلست تفعل فاحشة شهد عليك. أن تشهد على كل عبد وأمة تقول: فعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. فإذا كنا أيها الإخوة ندرك ذلك، فهل إذا خلا أحدنا وجلس على أرض الله يفعل معصية؟ لا. لذلك قال بعض الفقهاء: إذا صلى الإنسان فريضة هنا ينتقل لأداء السنة في مكان آخر. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الأرض تشهد لأصحابها، وليس في هذا سنة لكنه قول. وكذلك إذا كانت تشهد لهؤلاء الطائعين المصلين فإنها تشهد على العصاة. لذلك لما جاء أحد الشباب لأحد العلماء قال: أنا أريد أن أتوب لكن نفسي ضعيفة، أريد أن تعطيني حلا. قال: الحل عندي. قال: ما هو؟ قال: أشترط عليك 5 شروط، إذا فعلتها فاعص الله كيفما شئت. ونحن جميعا أيها الإخوة أيتها الأخوات نشترط على أنفسنا هذه 5 شروط. قال: أولا، إذا أردت أن تعصي الله فلا يراك الله. قال: سبحان الله، كيف لا يراني؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال: وماذا آكل إذن؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرضه. قال: وأين أذهب؟ والأرض ولله ملك السماوات والأرض، ليس الأرض فقط بل السماوات، أين أذهب؟ قال: أي جرأة فيك؟ تعصي الله وهو يراك؟ تعصي الله وأنت تأكل رزقه؟ تعصي الله وأنت تسكن أرضه؟ قال: ما أستطيع. ما الرابعة؟ قال: الرابعة، إذا جاءك ملك الموت قد يأتيك وأنت على حين غفلة ما تبت، قل له: أمهلني أيام لأتوب وأتخفف مما عندي. قال: ما أستطيع، الموت ما يستشيرني ولا يستأذنني. فالله جل وعلا يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما استطيع. قال: والشرط الخامس، قال: إذا كنت مصرا على ذنوبك ولم يغفر الله لك فإن زبانية جهنم يوم القيامة سيأخذوك، بقي آخر فرصة أن تنفلت منهم وتنطلق إلى الجنة. قال: لا أستطيع. فالله يقول عنهم: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: ألا تتقي الله؟ تعصي الله وأنت تأكل رزقه وتسكن أرضه وهو يراك، ولا تدفع ملك الموت عنك لحظة واحدة، ولا تستطيع أن تفلت من زبانية جهنم؟ ألا تتقي الله؟ فبكى الشاب بكاء شديدا ثم قال: أشهد الله وأشهدك بأني قد تبت لله. إذن ليس من الدين أن تعصي الله وأنت على أرضه، ثم اعلم إن كنت مصرا على معصيته أن أرضه ستشهد عليك. لذلك أيها الإخوة، لا بد أن ندرك هذا جيدا، وهو أن الأرض تشهد علينا، فلنتق الله في خلواتنا. شاهد ثالث، وهم الملائكة الذين وكلهم الله بنا، سيشهدون علينا لأن الله أمرهم بكتابة أعمالنا، فهم يكتبون كل صغيرة وكبيرة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنهم الذين قال الله عنهم: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ماذا يكتبون؟ يكتبون أعمالي وأعمالك وأعمالها وأعمال الناس جميعا. لذلك يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يقول: يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراما، فلا تقابلوهم بالقبائح، فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. انتهى. والله سبحانه وتعالى يقول: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذا ما داموا أيها الإخوة أنهم يكتبون علينا كل صغيرة وكبيرة، ما يلفظ من قول، حتى الكلمة التي تقولها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن اليمين يكتب الحسنات وعن الشمال يكتب السيئات، كما قال الحسن البصري عند قول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الحسن البصري: يا ابن آدم، لقد وكل بك ملكان، عن يمينك ملك يكتب الحسنات وعن شمالك ملك يكتب السيئات، ثم إذا مت طويت صحيفتك ثم جعلت معك في قبرك، فإذا بعثت يقال لك: اقرأ كتابك. هذه أعمالك. هل هناك حسنة فعلتها وجدتها قد سقطت سهوا؟ لا. هل هناك معصية كتبت عليك خطأ؟ لا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكما قال جل وعلا في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أسألك بالله وأسألك بالله أيها الأخت المسلمة، إذا خلونا أليس معنا الملائكة؟ بلى والله، بلى والله، ملازمين لنا. ما نتكلم كلمة إلا كتبوها، ما ننظر نظرة إلا كتبوها، ما نفعل فعلا إلا كتبوه. إذن علينا أن نستشعر أيها الإخوة أيتها الأخوات هؤلاء الشهود، وهم الملائكة، ملائكة الرحمن تبارك وتعالى. ألا يكفي هؤلاء؟ الله شهيد، الملائكة يشهدون، الأرض تشهد، يكفي هذا. فإن قلت لا يكفي نريد المزيد، فخذ رعاك الله. شاهد الرابع، من هو الشاهد الرابع؟ إنه من لا ينفك عنك أبدا، بل إنه من قد تمارس به المعصية وقد تفعل به الطاعة. إن فعلت به الطاعة شهد لك، وإن فعلت به المعصية شهد عليك. ما هو؟ إنها الجوارح، إنه السمع الذي تسمع به القرآن أو الغناء، إنه البصر الذي تبصر به المصحف وتنظر به إلى ما أباح الله لك أو تنظر به إلى المحرمات، إنها اليد التي تكتب بها شفاعة أو دعوة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو قد تكتب بها أشعار غزل، أو تكتب بها ما يسيء للمسلمين والصالحين، أو تكتب بها قصائد الغرام، أو تكتب بها عبارات في الجوالات أو في الأنترنت أو غيرها. إنه اللسان، إنها الرجل التي تمشي بها إلى المسجد أو تمشي بها إلى المقهى، إلى استراحة فيها الخنا، أسوارها عالية، أضواؤها خافتة، أبوابها مؤصدة، الحارس عند الباب لو سمع حترشة ولا شيء ولا سيارة هيئة انتبهوا، اللي عندكم سربوه مع الباب الخارجي الخلفي، يلا إن كانت نساء أو كراتين أو يلا. الملائكة معك وجوارحك تشهد معك، إن حملته شهدوا عليك، إن وضعته شهدوا عليك، إن مسكته شهدوا عليك، إن مشيت إليه شهدوا عليك، إن نظرت شهدوا عليك، إن سمعت شهدوا عليك. أين المفر؟ لا مفر إلا إلى الله. لذلك يقول الله جل وعلا عن هذا الشاهد: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. عجيب، يدي ورجلي تشهد. نعم، اليوم نختم على أفواههم. إذا تأخرت عن الدوام قلت للمدير ولا للرئيس: والله العظيم السيارة بنشرت. والطلاب إذا ما أحضر الواجب: آه والله يا أستاذ إن أمي في المستشفى. طيب الله يشفيها. وبكرة: والله إن جدتي توفيت الله يرحمها. وبعدها: والله إن خالي إن مريض في العينة مركزة. الله يا أخي يحسن خاتمته. وبعدها: والله إن جارنا توفي وعندهم عزاء. الله يحسن خاتمته. وبعدين تموت كل العائلة، تمرض كل الجيران، انتهوا. قد يقبل منك المدير أو الوكيل، قد يقبل من الرجل متأخر عن الدوام، ومن الموظفة إذا تأخرت عن الدوام، إذا جاءت بأيمان أو جاءت بتقرير طبي مزور، الله يديم الرخص 50 ريال ويعطيك الدكتور تقرير طبي كما تحدثني من أثق بها، امرأة متلاعبة في الدوام في بداية الحمل ذهبت للطبيب وأعطاها تقريراً أنها في الشهر 7 وظنت أنها لن تحتاج غيره، وبعد فترة طويلة كذا 2 أو 2 شهر ذهب زوجها تورطوا سهرانة وتعبانة ونامت، قال: الحقنا يا فلان، والله يا أخي تخبر يخصمون وكذا، حنا ناس ترزق الله علينا قصاط وعلينا كذا، تخبر أمور كثير الله يعين عليها، تقرير بسيط بس 50-100 ريال. طيب وش المرأة؟ قال: أنا طبعا قبل أشهر كانت في 7 قال: الآن؟ قال: في 5 لعب، قبل 2 في 7 والآن صارت في 5. دليل الكذب. إذا فات هذا على مدير الشؤون المالية وذاك اليمين فات على المدرس وعلى المدير، أيمر على الله؟ لا، الملائكة يكتبون. إذن أيها الإخوة، لا بد أن نستشعر هذا، فإن الله يشهد والملائكة يشهدون وجوارحنا أيضا ستشهد علينا. هذه اليد التي صافحت بها امرأة أجنبية، مسكت بها الريموت، فعلت فعلت فعلت، تشهد عليك. وكما قال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة فصلت: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. القرآن لغة عربية فصحى. وش معنى شهد عليهم سمعهم؟ أي سينطق ويخبر بما سمعت، وأبصارهم ستنطق وتخبر بما رأت، وجلودهم ستخبر. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. يتعجبون: أنا كنت أسمع بأذني، وحتى نغمة جوالي حاطة نغمة موسيقية علشان أنبسط وأتميز قدام الأصدقاء، والمرأة تتميز أمام زميلاتها، ما شاء الله وش النغمة الحلوة، النغمة الحلوة. بعدين مثل ما يقول العوام تطلع مرها نغمة حلوة والله تطلع نكد. نعم الآن طرب الأذن وطرب الأذن لكن الوعد بعدين. مثل ما يقول أحد الشبان لعياله قال يا عيالي الخير معروف والشر معروف سووا اللي تبون والوعد قدام. نعم اي والله الوعد قدام في ذلك الموقف الذي تحشر فيه حافيا عاريا حفاة عراة غرلا بهما. ليس معك من جاملته ولن ينفعك أحد صادقته ولن ينفعك منكر قارفته ولن تتيسر لك طاعة تركتها هناك. لذلك فليتق الله المرء وليحفظ جوارحه قبل أن يأتي ذلك اليوم وتشهد عليه. وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هل في أحد يا أخوان يستطيع أنه يعصي الله وإيده ما تشوفه أو عينه أو رجله؟ لا. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا على العقوبة فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا يريد الاعتذار يريد العتبة فما هم من المعتبين. انتهى خلاص ذاك في الدنيا. الدنيا دار عمل ولا جزاء والآخرة دار جزاء ولا عمل. لذلك أيها الإخوة يقول ابن كثير في تفسير الآية السابقة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول يختم الله على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله وهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بهذا أن هذا الفم يختم عليه ثم تنطق الجوارح بما فعلت وبما صنعت. فيا عبد الله ويا أمة الله أما نخشى أن تشهد علينا أيدينا بأخذنا لأموال الربا أو بمصافحة النساء الأجنبيات من الرجال والنساء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو نبي معصوم لديه 9 نساء. لأن بعض الناس الآن إذا صافح قلت له ما يجوز قال حنا قلوبنا طيبة والله أني أعتبرها مثل أمي مثل أختي والله أنها مثل أختي والله ما أعتبرها شيء. أسعد أنتم ترى تهولون الأمور مسألة بسيطة ها ويحط المرأة تحط جلالها ولا عباتها ها ولا الشرشف صبح بالخير مسك بالخير. نلعب على دين الله نتحايل لو تحط بلكة بينك وبين المرأة ما يجوز. ليه اللعب هذا لا بحائل ولا من وراء حائل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أصافح النساء. نبي مشرع عنده 9 نساء معصوم ما حد يشك فيه قلبه أطهر من قلبي وقلبك. وعندما جاءت المرأة تصافحه للمبايعة مهوب للمعايدة قال أنا لا أصافح النساء. يأتي بعد ذلك من يقول قلوبنا طيبة وحنا والله نعتبرها مثل أمي مثل أختي. وقد قال عليه الصلاة والسلام لنا معاشر الرجال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أهون من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. والحديث صحيح في سلسلة الأحاديث الصحيحة. لذلك أيها الإخوة أقول أما نخشى يا من نحمل هذه الجوالات ونكتب فيها رسائل لا ترضي الله أما نخشى أن تشهد علينا يوم القيامة؟ أما نخشى أيها الإخوة من تلذذنا بهذه الجوارح أن تشهد علينا يوم القيامة؟ إذن علينا أن نتق الله سبحانه وتعالى وأن نراقبه جل وعلا وأن نستشعر بأن هذه الجوارح ستشهد علينا. وشاهد خامس وهو الأخير وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى عنه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا لله بالوحدانية وشاهدا على أعمال العباد ومبشرا لنا بالجنة ونذيرا محذرا لنا من النار. لذلك يقول الله تبارك وتعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال ابن كثير رحمه الله: أي تشهدون أنتم أن الرسل بلغوا أقوامهم رسالة الله، أي توحيد الله تبارك وتعالى، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أنه بلغها ذلك، أي بلغها دين الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ لذلك أيها الإخوة، هناك أيضا وهو الأخير، قد قلت الخامس الأخير، ولكن هناك شاهد سادس. من هو؟ الله شهيد، والملائكة شهود، والأرض تشهد، والجوارح تشهد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشهد. أما الشاهد السادس فهم الناس. نعم، الناس، الناس يشهد بعضهم على بعض. إن رأوك على طاعة شهدوا لك، وأن رأوك على معصية شهدوا عليك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا: إذا ضعف أحدنا أمام شهوته أو أمام زوجته أو أمام ولده فأسخط ربه، ضعفت نفسه وضعف إيمانه وقل خوفه فوقع في معصية، فلا يجاهر بها، لا يجاهر بها، لا يأتي بعد أن يقال الفاحشة في الليل يجمع أصدقائه في النهار: والله البارح طلعنا سوينا ومعنا صيدة، الله يجعل يصيدك الوجع إن لم تتب. صيدة؟ ما هي الصيدة؟ بنت من بنات المسلمين، عرض هتكته أيها الفاجر، أو غلام فعلت به اللواط، صيدة؟ الصيدة مكسب، ولكن هذا خسارة وليست مكسبا. أتفتخر بهذا؟ أو يأتينا من الخارج بصوره وقد ستره الله هناك أياما، ثم يأتي: شوف وشوف وشوف، لا تعلم أحد، مسكين، قد علم الله عنك قبل أن تفعل، وكتب عليك ملائكة بعد أن فعلت، وشهدت عليك الجوارح وأنت تفعل، وشهدت عليك الأرض وأنت تمارس، وسيأتي يوم القيامة وترى ذلك أمامك في سجل سيئاتك، وأنت تقول: لا يدري أحد، لا تعلم أحد، أمانة، مسكين، مسكين هذا، أو تلك المسكينة التي فعلت ما فعلت، لا تفضحني، ترى ما أبغى صور، ما نبغى كذا، سبحان الله. لكن يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ومن المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيبيت ربه يستره في الليل، ستر الله عليه، فإذا أصبح قال: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، يعتبرها مفخرة: والله طيحنا بنت فلان، بنت حمولة، أسأل الله أن ينتقم منك إن لم تتب. فخر لك، فخر لك، والله ليس هذا فخرا. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقررته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت شهما، لو كنت شهما من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمين، لكنك لست شهما، أنت نذل، أنت جبان، أنت في صف الأعداء، أنت من دعاة الشيطان، أنت من دعاة النار، أنت من المفسدين الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، خلي الناس تنبسط، خلي الشباب يفرشون يهيصون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذن أيها الإخوة، من بلي فليستتر، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. لذلك إذا ابتليت فلا يراك الناس، لماذا؟ لأن الناس إن رأوك على المعصية شهدوا عليك. مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم جنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا، يعني مدحوا أعمالها التي كانت تعملها، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، يعني ذموا الأعمال التي كانت تعملها. وقد أشكل علي هذا الحديث، وسألت سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا وإياكم به في جنات النعيم بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأزواجنا وأبنائنا ووالدينا والمسلمين أجمعين، فقال إن صاحب المعصية يحذر من معصيته وفسقه حيا وميتا. أثنوا على الجنازة شرا، ذكروا ما كانت تعمل من معاصي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. قال الصحابة يا رسول الله أثنينا على الجنازة الأولى خيرا فقلت وجبت، وأثنينا على الثانية شرا قلت وجبت، ما وجبت؟ قال أثنيتم على الجنازة الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. إذن الناس يشهدون، إذا شافوا فوق بيتك الطبق عرفوا أنك تمتلك هذا الأمر، إذا رأوك أو سمعوك أو علموا عنك أنك تأخذ الربا شهدوا عليك، إذا رأوك تسمع الغناء شهدوا عليك، إذا رأوك تذهب إلى المسجد شهدوا لك، إذا رأوا بناتك نسائك خارجات متسترات شهدوا لك. إذن عليك أيها الأخ المسلم أن تتقي الله وأن تراقب الله، وأيضا لا تجعل من الناس شهيدا عليك. وإذا ابتليت فاستتر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم خشيته في السر والعلانية. وختاما أقول أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها المسلمون، رب شهيد علينا، وأرض ستخبر بما عملنا على ظهرها، وجوارح ستنطق، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يشهد أنه بلغنا دين الله وسيشهد على أعمالنا، وملائكة الرحمن يكتبون، والناس يشهدون بما يرون، فأين المفر؟ أين المفر من هؤلاء الشهود؟ لا مفر إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. نفر اليوم ما دمنا في زمن المهلة، نفر بماذا؟ بالتوبة من المعصية إلى الطاعة، من البدعة إلى السنة، من الشهوة إلى العبادة، من معصية الله إلى طاعته، مما يغضب الله إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى. نفر بالعمل الصالح قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه المفر. يقول الإنسان أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ولا أقول لنفسي ولا لكم أيها الإخوة إلا كما قال مؤمن آل فرعون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أسأل الله أن يعزني وإياكم بطاعته، وأن لا يذلنا بمعصيته، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يرزقنا وإياكم خشيته في السر والعلانية، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجمع كلمة علمائنا على الخير، وأن يثبتنا وإياكم على دينه إلى أن نلقاه، وأن يصلح أبناءنا ونساءنا وإخواننا، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات الصفا، الرياض، حي سلي، الفيحاء، الدائر الشرقي، مخرج 16، شارع أبو عبيد الجراح، هاتف رقم 243-02-77، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.